الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح المسند من أسباب النزول، سبب نزول قوله تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله ابن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يقسم، جاء عبد الله بن ذي الخويصرة التميمي فقال: اعدل يا رسول الله. فقال: ويلك، من يعدل إذا لم أعدل؟ قال عمر بن الخطاب: دعني أضرب عنقه. قال: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر في قذذه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر في نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر في رصافه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر في نضيه فلا يوجد فيه شيء، قد سبق الفرث والدم. آيتهم رجل إحدى يديه أو قال ثدييه مثل ثدي المرأة أو قال مثل البضعة تدردر، يخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد: أشهد، سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن عليا قتلهم وأنا معه. جاء بالرجل على النعت الذي نعته رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فنزلت فيهم: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. قال: الحديث أخرجه عبد الرزاق في المصنف، وابن جرير والواحد في أسباب النزول، وابن أبي حاتم. أولا، معنى هذا الحديث، وبه يتبين مناسبته للآية. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: بينما النبي يقسم، قد جاء في بعض الروايات ذهبا، بعثه علي بن أبي طالب من اليمن، وكان ذلك في سنة 90 من الهجرة، وقد خص النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الذهب 4 من حديثي العهد بالإسلام، فمنهم الأقرع بن حابس الحنظلي، وعيينة بن حصن الفزاري، وعلقمة بن علاثة العامري، وزيد الخير الطائي. فجاء هذا الخارجي بل رأس الخوارج وهو عبد الله بن ذي الخويصرة التميمي، وهو المشهور بذي الخويصرة بذي الخويصرة، فاعترض على النبي عليه الصلاة والسلام هذه القسمة فقال اعدل يا رسول الله، يعني لماذا أعطيت هؤلاء ولم تعطي غيرهم ولم تعطينا؟ فهذا اعتراض على قسمة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي على ما يراه من نفع للإسلام والمسلمين، فإن هؤلاء الأربعة كان يتألفهم عليه الصلاة والسلام لما في ذلك من نصر للإسلام والمسلمين، ولكن هذا لجهله ولسوء معتقده اعترض بهذا الاعتراض فقال ويلك، فقال للنبي اعدل يا رسول الله، فقال له عليه الصلاة والسلام ويلك، هذه كلمة يؤتى بها للزجر مثل ويحك، من يعدل إذا لم أعدل، إذا لم يعدل الرسول عليه الصلاة والسلام فمن ذا الذي يعدل؟ وهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام إمام العادلين، إمام العادلين، لأنه نبي رب العالمين، ولو كان هذا الفعل فيه ظلم لا أنزل الوحي مصححا ومعاتبا نبينا عليه الصلاة والسلام، بل جاء القرآن مؤيدا لما فعل عليه الصلاة والسلام كما في هذه الآية، فسمى اعتراض ذي الخويصرة بلمز بلمز، ومنهم من يلمزك في الصدقات، فالآية تضمنت صحة فعل النبي عليه الصلاة والسلام وأن فعله عين الصواب وليس فيه ظلم وعدم عدل كما زعم هذا الخارجي. فقال هذا الخارجي اعدل يا رسول الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويلك من يعدل إذا لم أعدل. فعمر بن الخطاب وكان من أشد الصحابة من أشد الصحابة حرقة وغيرة على الإسلام والحق والنبي عليه الصلاة والسلام، فما كان من عمر إلا أن قال دعني أضرب عنقه، إنه ما يعترض على نبي أو على النبي عليه الصلاة والسلام إلا مارق، إلا مارق يستحق القتل، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عمر عن ذلك، فقال دعه اتركه فإن له أصحابا يعني أتباعا على طريقته وعلى منهجه. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام شيئا من أوصافهم، ذكر عليه الصلاة والسلام شيئا من أوصاف هؤلاء الخوارج، فقال يحقر أحدكم صلاته مع صلاته، ومعنى يحقر يعني يستقل، ومعنى هذا أن من صفات هؤلاء الخوارج أنهم أهل عبادة من صلاة وصيام كما في هذا الحديث: يحقر أحدكم صلاته مع صلاته، يستقل صلاته مع صلاة هؤلاء لكثرة صلاتهم، لكن على غير الهدي النبوي، على غير الهدي النبوي وعلى غير منهج الحق، بل قد فسد منهجهم وانحرف اعتقادهم، انحرف اعتقادهم. وهكذا صيامه مع صيامه، يعني يستقل صيامه مع صيام هؤلاء لأنهم يكثرون الصيام. ثم قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الرمق أو المروق، صواب المروق، هو سرعة نفوذ السهم. المروق هو سرعة نفوذ السهم من الرمية، يعني لما تضرب السهم تكون رمية هذا السهم أسرع ما يكون، أسرع ما يكون، لأنها رميت من ساعد قوي، فلقوة ساعد الرامي يخرج هذا السهم بأسرع ما يكون. فالمروق هو سرعة نفوذ السهم من الرمية حتى يخرج من الطرف الآخر بشدة وبسرعة، فلسرعته لا يتعلق في هذا السهم شيء من الرمية لأنه سريع، فلا يتعلق شيء من الرمية لا من دمها ولا من روثها ولا من لحمها، لأنه يمر فيها مرورا سريعا، يمر فيها مرورا سريعا. فلذلك قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر في قذذه فلا يوجد فيه شيء، يعني ينظر إلى قذذ هذه الرمية التي رميت. والقذذ هو ريش السهم، السهم في آخره يربط فيه ريش إما للزينة وإما لغير ذلك. ومن فوائده أيضا معرفة هل أصاب هذه الرمية أو لم يصبها، فإذا أصابها صار في هذا الريش شيء، يعرف أنه فعلا أصاب هذه الرمية. وإذا لم يوجد في الريش شيء علم أنه ما أصاب هذه الرمية، فهي أيضا يستدل بها على الإصابة من عدمها، يستدل بهذا الريش التي تربط في مؤخرة السهم على إصابة الرمية من عدمها، هل أصاب أو أخطأ. فلشدة انطلاق هذا السهم وهو أصاب هذه الرمية، لكن من شدة سرعته لا يعلق في هذا الريش شيء من الرمية لسرعته، لسرعته ينظر في قدده فلا يوجد فيه شيء. قال: ثم ينظر في نصله فلا يوجد فيه شيء. ونصل السهم هو حديدة السهم، الحديد الذي يكون في هذا السهم لأنه يكون من حديد في أوله، فأيضا ينظر في هذا الحديث في النصل فلا يوجد شيء لسرعة انطلاق هذا السهم. قال: ثم ينظر في رصافه فلا يوجد فيه شيء. والرصاف هي عقبة تشد وتلوى على مدخل النصل من السهم أو في السهم، في السهم على مدخل النصل في السهم، يعني حبل يشد حتى يكون مثل العقدة، حتى يكون مثل العقدة أو العقبة، يعني شيء مرتفع مربوط بحبل، وهذا يكون أيضا في السهم. فأيضا لسرعة هذا السهم ما يعلق فيه شيء. ثم قال: ثم ينظر في نضيه فلا يوجد فيه شيء. والنضي هو عود السهم، يعني السهم مكون من حديد ومن عود ومن ريش ومن هذه العقبة التي تشد وتلوى على مدخل النصل، على مدخل الحديدة، كأنه يربط بها بين العود والحديد، لأن ما الذي يضرب في الرمية أولا؟ الحديد، لأنه هو الذي يخترق، ثم بعده يأتي العود الذي هو من غير الحديد، فيربط بين العود وبين النصل بحبل يسمى رصاف، يسمى رصاف. فالنضي هو عود السهم، هو عود السهم. وقال: قد سبق الفرث والدم، يعني لسرعته يسبق الفرث والدم، فلا يعلق شيء من دمي ولا فرث هذه الرمية، لا يعلق فيه شيء. والفرث معروف هو ما بداخل الكرش، لما تذبح الذبيحة وتخرج ماذا، وتخرج الكرش، يكون بداخل هذه الكرش ذاك الفرث الذي هو من يكون بعد هضم طعام الطعام الذي تأكله هذه البهيمة، يسمى سرجين ويسمى فرث، ويكون في الكرش. فلسرعة هذا السهم ما يعلق من هذا الفرث شيء، ولا من دم هذه الرمية شيء. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على سرعة خروج هؤلاء من الدين. معنى يمرقون يعني يخرجون من الدين خروجا سريعا، خروجا سريعا، كخروج السهم السريع، كخروج السهم السريع الذي يمرق من الرمية، يعني يتجاوز هذه الرمية مع أنه وقع فيها ولسرعته، فلا يعلق في هذا السهم شيء من هذه الرمية، من هذه الرمية. معناه أنهم سرعان ما يخرجون من الدين لسوء معتقدهم ولانحراف منهجهم، هذا هو المعنى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: آيتهم، يعني علامتهم، وهذا من بيان الأوصاف التي يكون عليها أهل الباطل. لما حذر النبي عليه الصلاة والسلام من الخوارج وذكر بعض أوصافهم في هذا الحديث وفي غيرها من الأحاديث، ذكر أوصاف أخرى لهؤلاء الخوارج كقتلهم لأهل الإيمان وتركهم لأهل الأوثان وغير ذلك من الأوصاف، فذكر من أوصاف هؤلاء أيضا. والآية العلامة الدالة على خروجهم وعلى تواجدهم آيتهم رجل، يعني من بينهم رجل إحدى يديه أو قال ثدييه، هذا شك من بعض الرواة، مثل ثدي المرأة، يعني فيه قطعة، فيه قطعة مدلاة كثدي المرأة، ولذلك قال بعدها مثل البضعة، البضعة بفتح الباء وهي القطعة من اللحم، البضعة بفتح الباء وهي القطعة من اللحم، يعني علامة هؤلاء من بينهم رجل فيه هذه القطعة كثدي المرأة، تدردروا، ومعنى تدردروا أي تضطرب وتذهب وتجي، يعني تتحرك وتضطرب، هذه القطعة، هذه القطعة. ثم قال أيضا من أوصافهم يخرجون على حين فرقة من الناس، يعني يخرجون في وقت افتراق الناس، من أوصاف الخوارج أيضا أنهم يستغلون تشتت وافتراق المسلمين، فيخرجون على حين فرقة من الناس، يعني في وقت افتراق الناس، أي هناك يقع افتراق بين المسلمين. وذكر العلماء أن هذا الافتراق الذي كان بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، فخرج الخوارج في هذا الوقت، في هذا الوقت في عهد علي رضي الله تعالى عنه، فقاتلهم علي بن أبي طالب كما هو معلوم في معركة النهروان، معركة النهروان، وكيف أنهم انحازوا إلى حروراء وذهب إليهم ابن عباس وناظرهم ورجع منهم من رجع وبقي منهم من بقي، فخرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وكان هناك شيء من الفرقة بين علي رضي الله تعالى عنه وبين معاوية رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين، فاستغلوا هذا وخرجوا في هذا الوقت، في هذا الوقت، وهذا أيضا من علاماتهم. ثم قال أبو سعيد أشهد، شهادة من صحابي، أشهد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سمع هذا الحديث. عندكم أن، هل عندكم قال أبو سعيد أشهد أني سمعت، ما عندكم هذا؟ ها؟ سمعت من رسول الله، ها؟ أنا عندي من رسول الله، قال أبو سعيد أشهد سمعت من رسول الله، يعني سمعت هذا الحديث، وأشهد أن عليا قتلهم وأنا معه، يعني في النهروان، جئ بالرجل على النعت الذي نعته رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جئ بهذا الرجل الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في إحدى يديه أو ثدييه مثل ثدي المرأة، فجيء بهذا الرجل في صفوف الخوارج، في صفوف الخوارج. واستدل العلماء بهذا الحديث لا سيما أهل السنة أن عليا كان مصيبا في قتاله، وأن الآخرين كانوا بغاة، كانوا بغاة، ويؤيد ذلك قوله عليه الصلاة والسلام يقتلهم أولى الطائفتين بالحق، يقتلهم أولى الطائفتين بالحق، بمعنى علي رضي الله تعالى عنه هو الذي قتلهم، فهو الذي على الحق، وكان مصيبا في قتال الخوارج، كان مصيبا رضي الله تعالى عنه في قتال الخوارج. هذا هو معنى هذا الحديث، وفيه فوائد قد تقدمت أو تقدم بعضها. فمن فوائد هذا الحديث فيه أولا رحمة النبي عليه الصلاة والسلام وحلمه، وكذلك حكمته، فمنع عمر من قتل هذا الخارجي، لأنه قد يترتب في قتله مفاسد، ويقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه، فترك ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع علمه بسوء معتقده، وأن له أصحابا، وأن هؤلاء سيظهرون، ومع هذا لم يقتله، لم يقتله لما رأى عليه الصلاة والسلام من مصلحة في ذلك. وهذا الحديث كذلك فيه جملة من أوصاف الخوارج وقد تقدمت، فمنها كثرة عبادتهم بالصلاة والصيام، ومنها أنهم يخرجون على حين فرقة من الناس، وفي أحاديث أخرى ذكرت أوصاف أخرى لهم، مثل كما تقدم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، ويدعون أهل الأوثان، وغير ذلك من الأوصاف التي ذكرت في السنة. وللأسف أن هؤلاء الخوارج موجودون إلى زماننا هذا، وهذا أيضا ذكرت في بعض الأحاديث أنهم لا ينقطعون في زمان، أي يتواجدون في كل زمان، في كل زمان، فهم موجودون إلى الآن من هذه الطوائف التي ظهرت، سواء كان ما يسمى بداعش فهم خوارج، أو ما يسمى بتنظيم القاعدة وهم خوارج، أو ما يسمون بالإخوان المسلمين أو بالسرورية أو بالقطبية، كل هؤلاء فكرهم ومنهجهم منهج الخوارج، لأن من منهجهم تكفير أو التكفير بالمعصية، هذا أيضا من صفاتهم كما جاء في حديث ابن عباس في مناظرته للخوارج، فإنهم كفروا عليا بزعمهم أنه حكم الرجال، مع أن هذه معصية لو افترضنا أن هذا وقع على حسب ما فهموا، وإلا فيجوز تحكيم الرجال كما استدل عليهم ابن عباس في مخاصمة الرجل مع امرأته، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا صلحا والصلح خير، وفي آية أخرى: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. وأخذ الحكم في الصيد يحكم به ذو عدل منكم ونحو ذلك. فهؤلاء من منهجهم التكفير بالمعصية وإن لم يعتقد فاعلها استحلالها، وإن لم يعتقد ذلك بمجرد أن يفعلها هم يكفرون، أو كل من لم يحكم بغير ما أنزل الله فهم يكفرونه كفرا أكبر مخرجا من الملة. وهذا هو مذهب الخوارج، وهذا ما عليه اليوم هذه الطوائف كالإخوان المسلمين وكتنظيم القاعدة وكالسرورية والقطبية ونحو هذه الفرق. ومن فوائد هذا الحديث أيضا فيه أيضا معجزات ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ودلائل من دلائل نبوته وصدق رسالته عليه الصلاة والسلام. فأخبر بأوصاف هؤلاء القوم فوقعت كما أخبر عليه الصلاة والسلام، وقعت كما أخبر عليه الصلاة والسلام. فمما أخبر به في هذا الحديث أن من صفات هذه الخوارج يحقر أحدكم صلاته مع صلاته، وهذا هو الواقع. تجدهم ربما أهل عبادة، أهل صلاة، أهل صيام، ويدعون الاستقامة والدين، تحكيم الشريعة ونحو ذلك، ولكنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وهكذا من هذه الأوصاف أو هذه الدلائل التي ذكرت في هذا الحديث هذه الآية التي ذكرها عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل، أن فيهم رجل من علامتهم آيتهم أنه فيهم رجل إحدى يديه أو ثدييه مثل ثدي المرأة. فرأى الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا الرجل وبهذا الوصف، وهذا وصف نادر، هذا وصف نادر، خلقة ليست من خلقة الرجل، صح أن يكون فيه قطعة من لحم باردة، هذا نادر ما يوجد، هذا نادر ما يوجد. فوجودها في هذا الرجل ومع الخوارج هذا هو عين الوصف الذي ذكره عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. وهكذا من فوائد هذا الحديث فيه ذم الفرقة بين المسلمين، وأن الفرقة سبب لضعف المسلمين ولتخلخل العدو بينهم فانظر هؤلاء يخرجون على حين فرقة من الناس، يعني من المسلمين، يستغلون هذا الضعف. وكما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولذلك كان الاجتماع أصل من أصول هذا الدين، لما فيه من القوة ولما فيه من المنعة ولما فيه من النصر والتمكين. وأما الفرقة فهي عذاب، وهي ضعف، وهي كذلك سبب للهزيمة، سبب للهزيمة. ولذلك أعداء الإسلام لما أرادوا احتلال المسلمين وإذلال المسلمين وإهانة المسلمين سعوا بكل ما يملكون سعوا بكل ما يملكون إلى تفرق المسلمين، والقاعدة التي يمشون عليها فرق تسد، فرق تسد، يعني إذا فرقت بينهم تستطيع أن تسود، تسد يعني تعلو وتترأس، تعلو وتترأس. فإذا أردت أن تسود على قوم فرقهم حتى ينشغل بعضهم ببعض، فأنت تدخل بكل سهولة وماذا وتتسلط عليهم. ولذلك فرعون ماذا قال؟ قال الله عز وجل عنه: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. ما معنى جعل أهلها شيعا؟ يعني جماعات جماعات. لماذا جعل أهلها شيعا؟ يستضعف طائفة منهم. لما كانوا شيع متفرقين يستضعف كل طائفة منهم، لأنهم متناحرون، لأنهم متفرقون، ليسوا على كلمة واحدة. العصي المجتمعة يصعب كسرها، صح؟ لو معنا 20 عصا، عشرين عصا جمعنا في حزمة واحدة وقلنا لأي واحد منكم اكسر هذه العصي مجتمعة، هل يستطيع؟ ما يستطيع. لكن لو أخرجنا كل عصا لوحده، قلنا لو اكسر كل عصا لوحده، أسهل ما يكون كسر العصا وحده. وهكذا في اجتماع المسلمين، إذا هم كلهم كتلة واحدة وجماعة واحدة لا يستطيع أحد أن يكسرهم ولا أن يتخلل بينهم ولا أن يضعفهم أو يهزمهم أو يذلهم، لأنهم سيقومون عليه قومة رجل واحد. فاحذروا من الفرقة واحذروا من الاختلاف، وكونوا على قلب رجل واحد، فإن في الفرقة الذل والهوان والضعف كما سمعت. وفي هذا الحديث أيضا أن من صفات الخوارج اللمس، من صفات الخوارج اللمس كما جاء في هذه الآية: ومنهم من يلمزك في الصدقات. من هؤلاء؟ زعيم هؤلاء الخوارج وهو عبد الله بن ذي الخويصرة، وهذا هو واقعهم إلى يومنا هذا، يلمزون ويطعنون في ولاة الأمر ويسخرون. وللأسف أن بعض المسلمين يعجب بهذا الاستهزاء. الآن نسمع في أو نرى في بعض رسائل الواتساب وغيره استهزاء ببعض الرؤساء أو الأمراء، تارة بتغيير شكل هذا الأمير، وتارة بتركيب النكت عليه. هذا لا يجوز، هذا من فعل الخوارج. الذي يفعل هذا ويلمز ويسخر من ولاة الأمر هذا من فعل الخوارج، لأن في هذا أولا مخالفة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام الذي أمر بطاعة ولاة الأمر في طاعة الله، وما صدر منهم من ظلم أو من إيثار أو نحو ذلك، فلا يعالج بالاستهزاء والفضيحة وكذلك النشر و إثارة العامة ونحو ذلك، وإنما بالصبر، بالصبر، فإن الخروج على ولاة الأمر فيه مفاسد عظيمة، فاحذروا من مجاراة هؤلاء الخوارج وإرسال مثل هذه الرسائل أو التحدث بها أو الضحك عند سماعها أو نحو ذلك، فهذا من فعل الخوارج، هم الذين كانوا يلمزون ويطعنون. فهذا ذو الخويصرة ماذا قال للنبي عليه الصلاة والسلام؟ اعدل يا رسول الله. وهذا يفعله الكثير مع ولاة الأمر، وليس معناه أنهم لا يظلمون، عندهم ظلم، لكن كيف يعالج الظلم؟ هل يعالج بالاستهزاء؟ هل يعالج بالسخرية؟ أبدا، إنما يعالج بالصبر والدعاء لهم بالصلاح حتى لا يكون بعد ذلك، يعني بعد الخروج على ولي الأمر والاستهزاء به، الفتن والقتل والقتال ونحو ذلك ونحو ذلك. طيب، نكتفي بهذا وإلى هنا، والله تعالى.